احنا هنراجع معاكم كورنثوس الثانية. احنا وصلنا الاصحاح 4، كنا كورنثوس الاولى بنسميها رسالة المشاكل، كورنثوس الثانية نسميها رسالة الخدمة، لان الرسالة دي اكثر رسالة اضطر معلمنا بولس الرسول يدافع فيها عن خدمته بسبب تشكيك الخدام البطلين الغاشين كلمة الله في بلد كورنثوس. بدأت الرسالة بأنه بيطمنهم على أخباره، بيقول لهم إن إحنا تعزينا تعزية كبيرة لما سمعنا أخباركم، وإن الآلام اللي بنتعرض لها ربنا بيقف فيها معانا عشان نقدر نعزيكم بنفس التعزيات اللي أنتوا كمان هتدقوها لما تدخلوا نفس الآلام. وبعدين قال لهم انا لما وعدتكم ان انا جاي ما كنتش بقول كلام كده، انا كنت اوعد بجد، لكن ربنا ما سمحش ان انا اجي لاني ما كنتش عاوز اجي لكم وانا زعلان، دلوقتي هاجي لكم بعد ما سمعت الاخبار الطيب. اصحاح 2 كان الموضوع الخاطئ بتاع كورنثوس اللي هو الشخص اللي كان انحرف في علاقة زنا، ومعلمنا بولس في كورنثوس الاولى خد منه موقف شديد وحرمه. رجع في كورنثوس الثانية قبله وقال للكنيسة كلها لازم تقبله وتشجعه، وان احنا يعني يهمنا خلاص نفسه ما يهمناش تأديبه بس. وفي الاخر كان فرحان وقال التسبيحة الجميلة بتاعت احنا رائحة المسيح الزكية في كل مكان. هو كان فرحان وحاسس ان يعني كسب نفس غالية بالرغم انها كانت انحرفت انحراف شديد. اصحاح 3 اللي خدناه المره اللي فاتت كان بيتكلم عن مجد خدمه العهد الجديد، ازاي ان خدمتنا في العهد الجديد اعظم وارقى جدا من خدمه العهد القديم، وحطنا في مقارنه مع موسى نفسه اعظم خدام العهد القديم، وقال ان مجد موسى اللي كلم ربنا لا يقارن بمجد العلاقه في العهد الجديد اللي فيها بنتكلم مع ربنا وجها لوجه وبنلمسه وبناكله. وقال في الاخر ان ما زال البرقع على اليهود، يعني لسه اليهود مش قادرين يشوفوا المسيح المختفي في العهد القديم. ندخل في اصحاح 4، هو لسه بقى بيتكلم عن الخدمة، واصحاح 4 بالذات هيتكلم عن خدمته والالام اللي بيشوفها والمشاكل اللي بيتعرض لها. من اجل ذلك اذ لنا هذه الخدمة، هذه الخدمة عايدة على خدمة العهد الجديد الإصحاح اللي فات، بيقول من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. الأول بيقول إحنا لينا هذه الخدمة العظيمة إن إحنا يعني نقف قدام ربنا ونكلمه وجها لوجه ونبقى خدام عهد جديد. قال إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. إيه حكاية كما رحمنا؟ من رحمة ربنا علينا إنه يدينا استحقاق أن نخدمه. يعني ساعات الواحد يفتكر يعني عدو الخير يجيب له فكرة يعني أنت بتخدم ربنا، أنت بتدي حاجة لربنا. الحقيقة عكس كده، ان رحمة ربنا علينا ان احنا البشر المليانين خطايا وضعفات نستحق ان نحسب ضمن خدامه، لان الكتاب بيقول خدامه لهيب نار، يعني عشان يخدموا ربنا دول يبقوا انقياء جدا زي النار الملتهبة، يقصد بهم الملائكة، وينسب لملائكة حماقات، يعني بعض الملائكة ممكن ينسب لهم حماقات مقصود بها أخطاء الشياطين اللي وقعوا فيه. فمين فينا يستحق أن يخدمه؟ فهنا بيقول إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا، يعني كل واحد فينا بيخدم ربنا أي خدمة دي من رحمة ربنا عليه. يمكن لما ندخل السماء ونكتشف أن الخدمات البسيطة الضعيفة اللي عملناها على الأرض هي اللي وصلتنا السماء، ونكتشف أن أجر السماء لا يقارن أبدا بأي تعب أو خدمة عملناها على الأرض، نحس أنها فعلا رحمة من ربنا أنه ادانا فرصة نخدمه. لو تفتكروا في اصحاح 3 قال ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نكون خدام عهد جديد، بل كفايتنا من الله. يعني احنا ما عندناش الكفاءة ان احنا نخدم خدمة عهد جديد، ما عندناش، لكن الكفاية جاية من ربنا. هو نفس المعنى، إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. لا نفشل يعني ايه؟ طالما ان الخدمة دي جاية من رحمة ربنا علينا واحنا اساسا ما ننفعش ولا نستحق، اذا بالتالي لن نفشل. ليه لن نفشل؟ لان هو اللي وظفنا في الخدمة دي، هو اللي ادانا فرصة الخدمة دي، وعارف ان احنا ما ننفعش وما ما نستحقش، اكيد هيكملها ومش هيسيبها تفشل. ما كانش سابها لنا لو هي هتفشل. يعني اللي عنده اتضاع وشايف ان الخدمة دي من رحمة ربنا عليه لن يفشل. يفشل ليه؟ لان مش خدمته، هو اساسا عارف انه ما ينفعش وتحط في المكان ده من رحمة ربنا عليه، يبقى لن يفشل. لن تفشل خدمته، لان الله الذي بدأ هذه الخدمة لابد ان يكملها. ربنا اللي اشركنا في خدمته لا يمكن يتركها تهلك. وده موضوع مريح جدا لأي حد يخدم. ساعات بعض الخدام، معلش الرسالة دي أغلبها للخدام عشان عاوزينكم كلكم على الآخر تبقوا خدام، آخر الرسالة دي مش هنخلي واحد فيكم بيخدم. ساعات بعض الخدام يشعروا إنه الحكاية صعبة، ومثلا بيفتقد بيتي، يلاقي البيت ده مش راضي يرجع لربنا وماشي غلط ومنحرف، ويروح مرة واثنين وعشرة ومية ومفيش فايدة. ساعات يصيب بعض الإحساس بالفشل، يعني ما فيش فايدة، الناس دي ما يجيش منها، الشاب ده ضايع وملوش حل. أول ما يفتكر إن الخدمة دي مش خدمته، والشغلانة دي مش شغلانته، العمل ده مش عمله، ده عمل ربنا، ودي شغلانة ربنا، ودي مسؤوليته هو، وده همه هو، خلاص وماله، هو عليه يشتغل وخلاص. لن يفشل لأنه من رحمة ربنا عليه إنه أشركه في الخدمة. فبدل أشركه في الخدمة مش هيفشل، هو يعمل اللي عليه وخلاص، ربنا هو اللي عارف أول الشغلانة من الآخر. فبيقول من أجل ذلك، إذ لنا هذه الخدمة العظيمة، يعني يقصد خدمة العهد الجديد، كما رحمنا، لأن من رحمة ربنا أن يخلينا نقرب منه قوي كده ونخدمه بالدرجة دي، لا نفشل. بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. لا، إحنا لما تعرض للفشل أو المشاعر الفشل، لكن بالعكس إحنا كان دورنا المحدود إن إحنا نرفض خفايا الخزي. يعني الإنسان الخادم بياخد الخدمة دي من ربنا بدون استحقاق منه، محدش فينا مستحق خدمة عهد جديد وخدمة يعني مواجهة مع ربنا. لكن دوره الوحيد يعمل ايه قصاد المسؤولية العظيمة دي والكرامة الكبيرة دي؟ عليه يرفض خفايا الخزي، يعني الحاجات المخزية المستخبية. الحاجات المخزية غالبا مستخبية، عشان كده يسميها خفايا الخزي. عليه يرفض كل ما هو مخزي في حياته، عليه يرفض كل ما الحاجات اللي نخبيها من الخطايا، لازم يرفضها بقى، لانه ده هيشتغل مع ربنا. فبيقول قد رفضنا خفايا الخزي، خطايا كتير، او كل الخطايا مخزية، واغلب الخطايا مخفية. فاحنا عاوزين اول حاجة نرفض كل ما هو مخفي ومخزي، يعني الحاجات المخزية المخبلة والحاجات المخفية دي لازم نرفضها. معنى كده ان الخادم عشان يخدم خدمة حقيقية لازم يعيش التوبة. التوبة هنا عنوانها رفضنا خفايا الخزي، يرفض اي حاجة غلط في حياته. غير سالكين في مكر، يبتدي بقى يمشي صح. ان كان قبل ربنا وقبل الخدمة كان بيمشي بالتواء من هنا ورايح، طالما هيشتغل مع ربنا وخدمة كبيرة وكرامة كبيرة، غير سالكين في مكر، لازم يمشي باعتدال باستقامة. ولا غاشين كلمة الله، دي تاني مرة يقول التعبير ده، فاكرين في كورنثوس الأولى 2 في آخر الإصحاح قال لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، بل كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. يعني هو كان دايما بيحط نفسه في في مقارنة مع معلمين كذبة بيغشوا كلمة ربنا. دول سلوكهم في مصر لأن هم بيستخدموا الكتاب لمصالحهم ويفسروا الإنجيل على مزاجهم عشان يعملوا حاجة يعني. فهنا بيقول غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله. إذن الخادم هيعمل إيه؟ واحد يرفض خفايا الخزي يعني يتوب وينظف حياته أو البول، يمشي باستقامة بلاش يمشي بالتواء، ما يغشش كلمة ربنا. يعني كلمة ربنا واضحة مش مستاهلة إن إحنا يعني إن إحنا نفسرها غلط. كلام ربنا أغلبه سهل مش صعب وبيبقى واضح، وأي واحد ضميره نقي لما بيتعامل مع كلمة ربنا ويدور على الحق بيلاقيه، وإن ما فهمش حاجة ما يجي الكنيسة يسأل. لكن عشان يغش كلمة ربنا يلوي الآية ويلوي المعنى عشان يمشي على هواه زي ما عمل عدو الخير الشيطان نفسه كان بيغش كلمة ربنا. الشيطان قال للمسيح قال له مش مكتوب يوصي ملائكته بك يحفظوك، طب ما ترمي نفسك بقى هي المعناها كده، عشان يوصي ملائكته بك يحفظوك كي لا تطئ بحجر رجلك، معناها ان الواحد يرمي نفسه في المشكله عشان ربنا يشيل، مش معناها كده خالص. تغش في كلمه ربنا بل باظهار الحق. في المقابل بقى الواحد يبقى حقاني. اظهار الحق ممكن تاخد اكتر من معنى، معنى منها انك انت تبقى حقاني في حياتك، يعني مفيش رياء مفيش مغالطة مفيش التواء. انت بدل خدمت ربنا ودخلت في خدمة العهد الجديد وفي صراحة مع ربنا ومواجهة مع ربنا، مفيش اي حاجة تخليك في الدنيا تخبي الحق. هتخاف من ايه؟ هتشتري رضا مين ان كان ربنا نفسه راضي عنك؟ مش هيفرق معك حق. فهنا الخادم العهد الجديد يظهر الحق، يعني مفرقش معاه حاجة، إنسان مستقيم يظهر الحق. كمان ممكن يكون معناها إظهار الحق، الحق أحيانا ما تبقاش مقصود بها الحق يعني من الباطل، يكون مقصود بها الحقيقة. إظهار الحق يعني إعلان الكرازة، إعلان الإيمان. إظهار الحق يعني منين ما بتروح عاوز تعرف الناس إيه حقيقة إيمانك، عاوز تفهم الناس إيه مسيحك ده وإيه إيمانك ده وإيه الأبدية اللي أنت معتقد فيها دي. فبيقول رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل واحد قدام الله. ده مش هدف حط قصاده، لا ده سلوك ماشي فيه. يعني ايه؟ يعني مش كل اللي شاغل الخادم انه كل واحد يمدح، لا ما يقصدش كده، لكن وهو مشغول بإظهار الحق ومشغول برفض خفايا الخزي ومشغول بالسلوك بغير مكر يسبب مدح لنفسه في ضمير كل واحد بيتعامل معاه. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي ماشي صح ماشي مع ربنا ماسك فيه مستقيم في حياته كل واحد بيتعامل معاه بيمدحه في ضميره، يعني من غير ما يقول من غير ما يعلن هذا المديح، يبقى ضمير الإنسان أيا كان يعرف ربنا أو ما يعرفوش يمدح. ليه؟ لأنه حاسس أن الإنسان ده ماشي صح. فهو بيطالبنا كخدام عهد جديد أن احنا نكون نرفض خفايا الخزي ونسلك بغير مكر ولا نغش كلمة الله بل نظهر الحق حتى يكون لنا مديح في قلب كل إنسان نتعامل معه. عشان يبقى ايه كلام اللي قال الاصحاح اللي فات لكي نكون رائحة المسيح الزكية في معرفته في كل مكان، يعني كل الناس لما تتعامل معانا تشم ريحة المسيح الزكية. يبقى عشان الانسان كل اللي يشوفه يمدحه في ضميره على الاقل لازم يكون هو من جواه نقي. يعني لو حب يخدع الناس بسلوك خارجي الناس هتكتشف يوما ما، لكن حين يرفض خفايا الخزي يعني ينشغل بطهارته الداخلية ويسلك بغير مكر ولا يغش كلمة الله ويظهر الحق في كل شيء فيمدح نفسه لدى ضمير كل إنسان، ودي هتبقى شهادة ربنا يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماء. وطبعا دي الحياة بنشوفها كتير، ياما ناس في مصالحها وفي أشغالها وفي علاقتها وفي جيرانها كانوا سبب مديح لربنا وكانوا سبب تكريم لاسمه، وياما ناس للأسف كانت بسبب علاقتها وسلوكياتها كانت سبب يعني إهانة لإسم الله اللي هم شايلين. يعني واحدة تبقى معلقة الصليب وتسلك سلوك غير لائق. ثم الصليب اتشتم، الصليب صاحبه اتشتم، بينما لما تكون لابسة الصليب وسلوكها نقي تسبب مديح لكل من يحمل الصليب والصاحب الصليب. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين. يعني إيه؟ يعني عاوز يطمن الخدام، أحيانا يلاقي إن الإنجيل مكتوم. يعني إيه مكتوم؟ يعني ملوش صدى. يعني يدخل يتكلم مع واحد بكلمة ربنا يلاقي الإنجيل واقف على بره كده، مش راضي يدخل في قلبه، مكتوم. العيب هنا مش في الإنجيل، والعيب كمان مش في الخادم أحيانا، ده العيب في القلب ده. عشان كده السيد المسيح ادانا مثل الزارع وقال لنا إن البذرة حية دايما، الكلمة قوية دايما، لكن العيب في الأرض، في أرض حجرية وفي أرض فيها شوك وفي أرض مدقات كده بين الطرق، لكن مش ما تتزرعش، وفي أرض صالحة. فهنا بيقول إنه إن كان إنجيلنا مكتوم فإنما هو مكتوم في الهالكين. يعني طبيعي هيكون في ناس هترفض كلمة ربنا للآخر. هنا مش لازم يتعثر الإنسان ويلخبط ويقول الله، طب وبعدين العيب فيا ولا العيب في كلمة ربنا؟ لا، إذا كان هو ماشي باستقامة لا يشك لا في كلمة ربنا ولا في نفسه، لكن يقول ربنا يرحمهم لألا يكونوا من الهالكين. طبعا ده مش معنى ان احنا نروح لواحد ما يقبلش الكلام من اول مرة نقول له اصل انجيلنا مكتوم في الهالكين، لا بالراحة، ما نقدرش نقول كده. لكن دي حقيقة بيعلنها انه ان انتهت حياة انسان وهو لم يتجاوب مع كلمة الله فانما احيانا يكون الانجيل مكتوم في الهالكين. دي تمشي مع المعنى اللي قاله في اصحاح 2 لما قال احنا ريحة المسيح الزكية في كل مكان، للذين يخلصون وللذين يهلكون. فاكرينها؟ طب ازاي نبقى ريحة المسيح وفي ناس تهلك بسببنا؟ تهلك لما يرفضونا ويرفضوا كلامنا. اذا ظلوا على رفضهم لكلمة ربنا على طول هيهلكوا، ونبقى احنا اللي شهدنا على هلاكهم بس بدون قصد، احنا مش عاوزين حد يهلك. طبعا الآية دي تتخذ كمان بنوع من التوبة الداخلية لكل واحد فينا، نسأل نفسنا هل إنجيل الله مكتوم في حياتنا؟ كلمة دقيقة، مكتوم دي، مكتوم يعني إيه؟ يعني مخنوق، كلمة ربنا مخنوقة في حياة الواحد، مش راضي يتاجر بيها، مش عارف يعيش بيها، مش بيحاول يسمعها. فالإنجيل مكتوم، الإنجيل ده حي، حي في طاقة، كلمة الله حية وفعالة جدا. لكن أحيانا بيبقى الإنجيل مكتوم، العيب مش فيه، العيب في اللي مؤيده، الشخص اللي عاوز يؤيده ويخنق الكلمة بشهواته وأغراضه وطموحاته وأطماعه. ثم هو بيكتب كلمة ربنا. فهنا برضه الواحد يسأل نفسه، كلنا بنسمع كلام ربنا، لكن في بعضنا بتأثر وتبتدي حياته تتغير، وبعضنا يفضل يكتم ويقاوم كلمة ربنا ويكتمها، وكل ما يسمع يكتم أكتر ويقاوم كأنه مش عاوز يستجيب أبدا لإلحاح كلمة ربنا. فيقول إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. برضو الآية دي مهمة، مين إله هذا الدهر؟ إله هذا الدهر دي التسمية المعروفة عن رئيس هذا العالم اللي هو إبليس عدو الخير. نستغرب إنه بيسميه إله، إزاي تسميه إله؟ ده حتة ملاك ساقط. أيوه، بس هو بالنسبة للشر هو إله الشر، هو زعيم الشرور، هو رئيس هذا العالم الشرير. رئيس المسيح يقول كده، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، يعني هو له في كل واحد حاجة، لكن في المسيح بالذات ملوش ولا حاجة. من منكم يقدر أن يبكتني على خطية؟ المسيح له المجد القدوس مفيش حاجة، فالشيطان مش لقي له حتة فيه. فبيقول هنا إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة مجد المسيح. يعني ايه رئيس العالم؟ يعني يعمل حاجة. اولا ربنا واضح لحد كبير جدا، واضح في تعاملاته، واضح في خليقته، واضح في كلامه، واضح في تاريخ كل انسان فينا. يعني الواحد فينا سهل يشوف ربنا في يومه، في علاقاته، في بركته، في اولاده، في كل حاجة. يقوم الشيطان يعمل ايه؟ ربنا واضح، لان ربنا موجود في كل مكان، وربنا عامل مش قاعد ساكت بيجتهد لخلاص كل انسان. يقوم الشيطان يعمي ذهن الناس عن ربنا، يعمي ذهن. ادي شغلة الشيطان، يلا هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. شوفوا التعبير، يعمي مش عينيهم، مش مهم ما الناس كلها بتشوف كل حاجة، لكن يعمي ذهنهم. فيقول عليهم الكتاب ينظرون نظرا ولا ينظرون، أو يسمعون سمعا ولا يفهمون. إيه الحكاية؟ لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وثقلت أذانهم، وطمست عيونهم. يعني الشيطان يعمل كده، يعمي ذهن الإنسان، تبقى الحياة واضحة، ويبقى في حياته معجزات، وربنا يا ما يباركه ويستر عليه ويستجيب لطلباته، ويفضل برضه ماسك في الشر ومش عاوز يمشي صح. المشيين مع ربنا يقولوا له انت اعمى، انت مش شايف السكه اللي انت ماشي فيها دي هتوصل لفين، دي سكه خطيره، الادمان ده هيضيعك، هيخرب على بيتك، وهيخرب على عمرك وعلى ابديتك، السكه دي غلط، الناس دول هيضيعوك. اعمى اذهان غير المؤمنين، عدو الخير شاطر في دي، تحس كده ان في واحد اعمى، تجي له يمين تجي له شمال، تعقله باي طريقه تلاقيه مش راضي يسمع ومش راضي يفهم، مع ان الكلام بسيط وواضح، لكن تلاقي في نوع من العمى. طب العمى ده واحد يقول طب ده الشيطان شاطر بقى، طب ده احنا ضعفه، طب ما هو يعمينا كلنا. خلي بالكم مش الشيطان اللي شاطر بصراحه، احنا اللي خيبانين. هو مش شاطر قوي، هو الانسان هو اللي خيبان. ساعات الانسان يعمي نفسه بنفسه بكبرياته. نذكر هنا كلام السيد المسيح عن الفريسيين، يوم ما شاف المولود أعمى كانت معجزة واضحة للكل. ده راجل مولود أعمى بقال 40 سنة مثلا شحات، كل الأورشليم شافته بدل المرة مئات المرات أعمى. وأعمى إيه يعني؟ ما فيش عين خالص موجودة. وفي هذا اليوم كل الناس رأيته بيتفتح وشافت له عينين، يعني معجزة واضحة جدا، وهو نفسه بيشهد بمنتهى الحماس ان المسيح هو اللي شفاه، ومصر على هذا الاعلان. يقوموا الفريسيين يقولوا له بص الراجل اللي انت بتقول عليه ده راجل بطر. يقوم هو الراجل يتغاظ يقول لهم ازاي اخاطئ ان هو لست اعلم، انما انا اعلم شيء واحد، اني كنت اعمى ولم ابصر. انتوا تقولوا عليه خاطئ مش خاطئ، دي حاجه انا ما تفرقش معايا، انا بقالي سنين اعمى والنهارده شفت. يقوموا يطردوه من المجمع ويرفضوا ان يعلن ان المسيح شفاه، هم متاكدين ان المسيح شفاه متاكدين، ويرفضوه هو والمسيح. يقوم المسيح بالتضاعه ويقول ايه؟ يقول لهم لدينونه اتيت الى هذا العالم. انت قلت يا رب انت مش جاي دين العالم بل لتخلص العالم، ليه بتقول لدينونه اتيت الى هذا العالم؟ يقصد للتمييز. هنا كلمه الدينونه معناها التمييز الكويس عن الوحش، حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر الذين يعمون. يعني قال انا جيت الدنيا دي عشان اللي مفتح يعمى والاعمى يفتح. فعمى الفريسيين حسوا ان هو بيخبط فيهم، هو برضه حكيم له كل المجد طبعا. فقالوا له لعلنا نحن ايضا عميان، ليه احنا كمان احنا عميان عشان تفتحنا؟ قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيه، ولكنكم تقولون اننا نبصر فخطيتكم باقيه. هنا ايه اللي عميهم دول؟ اللي عميهم كبريائهم. قال لهم ده انتوا لو عميان زي الراجل ده المأمورية سهلة، ده انا خلقت له عينين، لكن المشكلة فيكم قلبكم اعمى، بتقولوا ان انتم مفتحين وانتم اساسا مش شايفين حاجة. المعجزة واضحة زي الشمس، والمسيح قدامهم بيعمل معجزات في منتهى القوة، واي انسان ببساطة لابد ان يعترف ان هذا هو الاله الحقيقي اللي خلق الدنيا، وهم يعندوا ويقولوا ده ايه؟ ده انسان خاطئ، خاطئ كمان مش مطلعينه انسان عادي، اتعموا. ايه اللي حصل؟ كبرياءهم عماهم. الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. تستغرب لما تسمع عن قصص الشهداء، تلاقي الشهداء بيعملوا معجزات بالكون ويتقدموا للاستشهاد بفرح، وبعض الناس اللي بيعذبوهم من القساوة والعمى مش شايفين ده كله، قد كده معجزات قدام عينيهم ويعندوا ويقاوموا، وممكن يقطعوا واحد حتة ويموتوه وتاني يوم يلاقوه قام زي ماري جرجس، وبرضه يعني اظن معجزة واضحة جدا مش محتاجة يعني عقل عشان تقول ان اكيد اللي هو فيه صح واللي انا فيه غلط. ويعند برضه، ايه الحكاية؟ الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. خلي بالك، أصل هي معركة بين الله له كل المجد وبين رئيس العالم. المعركة مش إحنا بس اللي داخلين فيها، دي معركة رب المجد. هو عاوز ينور الدنيا كلها، عاوز كل الناس تشوف، عاوز ينير على كل إنسان إنارة إنجيل مجد المسيح. شوفوا التعبير، الإنجيل اللي في إيدينا ده نقدر نسميه إنجيل مجد المسيح. يعني إيه؟ قد رأينا مجده. وكانش حد فينا شايف مجده قبل كده، من ساعة ما عرفنا العهد الجديد والحياة الجديدة. قد رأينا مجده، فهذا الإنجيل إنجيل مجد. شفنا المسيح في قمة الاتضاع والحب والبذل، وبيحضر الأبدية لينا، وحاجة عزة. فبيقول الإنجيل ده بينور الإنسان إنارة إنجيل مجد المسيح. يقوم يجي عدو الخير يحط حاجة بسرعة عشان تضيع الاستنارة دي، يقول لك ايه؟ لا، انجيل ايه؟ احنا فاضيين للكلام ده، خلينا نتلهي في الدنيا بس، ما تقعدش مع الانجيل. اصلك لو قعدت مع الانجيل شويه هتنور، مفيش داعي، ابعد عن الانجيل. انا مستعد اجيب لك فلوس واشغلك 24 ساعه بس توعدني ما تقعدش 5 دقايق مع الانجيل. مش انت عاوز فلوس؟ اجيب لك فلوس. طب انت عاوز ايه تاني؟ عاوز شهوات؟ ادي لك شهوات. عاوز ايه؟ ادخلك في مشكله عشان تغرق في المشكله وتنسى الانجيل. اعمل اي حاجة في الدنيا بس انت تبعد عن انجيل مجد المسيح لحسن ينور. ولو دماغك دي نورت بمعرفة الله هتهرب من ايد ابليس طبعا. فهو عاوز يخلي الناس ملهية بعيد عن كلمة ربنا، مشغولة تتخنق في الدنيا باي شكل، بس المهم ما تقربش من ربنا. وبعدين يقول ايه؟ لألا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. واحد يقول التعبير ده مش كنت بتقولوه علينا احنا البشر وتقولوا ان احنا صورة الله؟ طب ازاي بيقول على المسيح هو كمان صورة الله؟ خلي بالكم الحتة دي. المسيح له كل المجد، هو الاله المنظور. يعني ايه؟ الله لم يره احد قط. الله الاب لم يراه ولا يراه احد، لا يرى. ولكن الابن الوحيد الذي هو من نفس طبيعة الاب، من نفس جوهر الاب، هو اعلن عنه، هو خبر، هو ظهر. الله ظهر في الجسد. فالمسيح له المجد، هو الاصل، اصل الصورة. عشان كده يتسمى احيانا رسم اقنومه او رسم جوهره. يعني احنا مش عارفين، عشان كده فيلبس يقول للمسيح ما تورينا الآب. يقول له أنا معكم كل هذا الزمان يا فيلبس ولم تعرفني، كيف تقول أرنا الآب وكفانا؟ من رآني قد رأى الآب. خلاص، ما أنا والآب واحد، ما أنا صورة الآب غير المنظور. عشان كده هو الأصل. إحنا بقى كلنا اتخلقنا على صورة المسيح اللي هو الوحيد صورة الله. فاهمين الفكرة؟ يعني المسيح له المجد، هو صورة الله غير المنظور، الصورة الحقيقية، هو الإله الحقيقي المتصور لنا، يعني اللي نقدر نشوفه. ونحن جميعا خلقنا كبشر على هذه الصورة. عشان كده بعض الآباء يقولوا أتاري المسيح أقدم من آدم. فلما الإنجيل بيقول إنه خلق آدم على صورته ومثاله، هو الحقيقة خلقه على صورة المسيح اللي لسه هيجي بعد 4000 سنة، لأن المسيح قبل الآدم طبعا، لأن المسيح مولود من الآب قبل كل الدهور. عشان كده مرة المسيح عشان يقرب لنا الفكرة دي وقف قدام اليهود يقول لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. رفعوا حجار عظيم يرجموه، قالوا له أنت زودتها قوي، ليس لك 50 سنة وتقول أنا قبل إبراهيم؟ لهم انتوا مش هتفهموها ازاي دي. طبعا انا قبل ابراهيم بكتير كمان، لانه اله حقيقي مولود من الاب قبل كل الدهور. برضو يوحنا المعمداني يقول يأتي بعدي من كان قبلي. طب ازاي تيجي؟ ازاي يجي بعدك وهو قبلك؟ المسيح جاي زمنيا قدام الناس بعد يوحنا المعمدان بست شهور، لكن في الحقيقة هو قبله بآلاف وملايين السنين، لأن المسيح هو الإله الحقيقي. واضحة؟ نفس الكلام يتقال على آدم. آدم الثاني اللي هو المسيح أتى بعد آدم الأول بحوالي 4000 سنة، ولكن المسيح هو الأصل، هو أصل كل الخليق، هو بكر كل خليق، هو اللي قبل كل دول. فنحن خلقنا على صورة المسيح. عشان كده النهاردة احنا كل واحد فينا بيراجع نفسه على الأصل. قدوتنا الأساسية والوحيدة هي ربنا يسوع المسيح. كلنا مخلوقين على شبهه، والروح القدس اللي فينا يفضل ينخسنا ويشتغل فينا عشان يرجع لينا جمال الصورة دي. احنا كلنا صور مشوهة من المسيح له المجد. وعشان نرجع تاني بالتوبة وبالحياة المقدسة نستعيد مجد الصورة دي. ايه القديسين؟ القديسين ناس قربوا من بهاء المسيح، خدوا الشكل، قربوا في الفورمة، دخلوا في الفورمة، فبان عليهم جمال المسيح اللي ساكن فيه، لكن هو الأصل. وكأن برضو إله هذا الظهر وعدو الخير، أما إله الظهر الآتي فهو المسيح له المجد. يعني هي كم سنة اللي عدوها البشر على الأرض، السلطان هو اللي عامل عليهم رئيس، والشاطر هو اللي يطلع من تحت سلطانه ويقول لا أنا تبع المسيح، أنا تبع الظهر الآتي، أنا تبع الزمن اللي جاي مش تبعك أنت. فاللي يقدر يعمل كده لما يجي الظهر الآتي، ننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي، لما يجي الظهر اللي جاي اللي هو لا ينتهي بقى، الظهر بتاعنا ده هيخلص. لما يجي الظهر الآتي اللي كان تبع المسيح يدخل مع المسيح، اللي كان تبع إلى هذا الظهر يروح مع إلى هذا الظهر للنهاية السيئة بتاعته. واخدين بالكم الفكرة؟ عشان كده عدو الخير بيتسمى إله هذا الظهر. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. إيه الحكاية دي؟ هو دلوقتي بيتكلم عن خدمته، والخدمة الناس اللي معاه كويسين، فقصاد خدمة ناس مش واخدينها جد، غاشين كلمة الله. فأنا بيقول ابتدى الكلام وقال دي خدمة عهد جديد، وخدمة لها كرامة كبيرة قوي، وخدمة من رحمة ربنا ان احنا بنخدمها، وخدمة لن تفشل لانها عمل ومش عملنا، واحنا علينا نرفض خفايا الخزي ونسلك بعيدا عن المكر ونظهر الحق، كل الكلام ده. وان حربنا مع عدو الخير ده اللي عاوز يعمل ناس، واحنا عاوزين نفتح عينيهم باي طريقة. هنا يقول حاجة مهمة بقى، الخادم كمان او شخص العهد الجديد الجديد لسنا نكرز بأنفسنا. في ناس تدخل الخدمة عشان تكرز بنفسها. يعني ايه؟ يعني تعمل اسم لنفسها على حساب اسم المسيح له المجد، على حساب مجده. مع ان المسيح له المجد في اتضاعه كان يقول مجدا من الناس لست اقبل. انت يا رب المستحق كل المجد، ترفض المجد واحنا شوية التعبانين اللي على الارض نقوم نسرق مجدك؟ هو ده اللي بيحصل. فهنا معلمنا بولس بيحط مبدأ تاني مهم في الخدمة، ان اللي يحب ربنا صحيح وعاوز يخدمه لا يكرز بنفسه. لسنا نكرز بانفسنا، انما نكرز بواحد بس، لكننا نكرز بالمسيح يسوع ربا. طب امال انتوا ايه؟ انت جاي تتكلم عن المسيح بس، طب حضرتك تطلع مين؟ بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع. يعني احنا خدامينكم تحت رجليكم عشان خاطر المسيح، لكن احنا موضوع كرازتنا الوحيد مش احنا، ده ربنا يسوع المسيح. لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، اما عن انفسنا فعبيدا لكم من اجل يسوع. المعنى ده جميل قوي. معنى كده ان كل اللي بيخدمه، كل واحد فينا كمسيحي يروح لكل الناس اللي في العالم يقول لهم احنا نخدمكم بعنينا، بس تعالوا اكتشفوا ربنا يسوع المسيح. احنا مش عاوزينكم تسقفوا لنا كمسيحيين وتمشوا ورانا، احنا بشر زيكم، لكن احنا مستعدين نعمل اي حاجة بس ترجعوا ربنا يسوع المسيح. بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع. ده معنى جميل قوي يعبر عن اتضاع الشخص المسيحي. الشخص المسيحي مستعد أن يستعبد نفسه بنفسه لمن حوله عشان يعرفوا ربنا، زي ما بيقول معلمنا بولس حتى تاني: صرت للفريسي كفريسي وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني تحت ناموس المسيح، يعني أنا مش ماشي من غير ناموس ولا حاجة، وصرت للضعيف كضعيف. طب ليه بتعمل ده كله؟ لكي أربح على كل حال قوما. أنا عاوز أجيب أي حد لربنا، فأنا مستعد أحط نفسي، أطوع نفسي في فورمة أي حد بس يجي لربنا، لأننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربا وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. عشان كده صورة التدين اللي يقف فيها الخادم أيا كان، عاوز يفرض نفسه على الآخرين، وعاوز يطلع نفسه صح وكلهم غلط، وعاوز يمشيهم على هواء. ده عكس الآية، لبقى هم اللي خدامينك وبقيت انت الرئيس. الحكاية مش كده، ده انت ممكن تبقى خدام تحت رجليهم بس يعرف ربنا صح. واضحة الفكرة دي؟ لان في ناس يسلكوا سلوك الناموسيين، يحملون الناس احمالا عسرة الحمل مش عارفين يحركوها بصباح، لكن يتعبوا الناس على سبيل التدين، يعني قال يعني هم كويسين والناس وحش. الحكاية مش كده، لو هو بيحب ربنا صحيح عاوز يخلي كل الناس تعرفه، حتى لو هو نفسه بقى تحت رجلين الناس. ودي الصورة اللي تركها لنا ربنا يسوع المسيح كآخر درس في الخدمة، ليلة صليبه لما دخل وجاب شوية مية وقعد تحت رجلين تلاميذه يغسلها، واستكثروا التلاميذ جدا الحركة دي، لكن في الآخر قال لهم: أنتوا شفتوا المنظر ده، أنتم تقولون أني أنا السيد والمعلم، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، يجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض، هذا قد صنعته لكم مثالا. أنا عم بديتكم الدرس وبمثله عشان تروحوا تعملوه مع الناس، عشان كده احنا نحط الطقس ده في الكنيسة 3 مرات، في عيد الغطاس وفي خميس العهد وفي عيد الرسل، ونغسل أرجل الشعب على سبيل التمثل بالمسيح له المجد. أذكر في المناسبة، مش عارف قصة حكيتها لكم ولا لا، كان في خادم زمان في ماريجيجس راح السماء، كان خادم شاب صغير، وبعدين كان عنده فصل مدرس الأحد في ابتدائي، وبعدين كان عنده درس خميس العهد، وقايلين له لازم تعمل وسيلة إيضاح عشان تشجع العيال يفتكروا الدرس ويحفظوه. فقعد يفكر، وبعدين لقوه بقى يوميها ايه، جايب كيس كده ملاه علب ورنيش اسود وبني وحاجات كده، وبعدين قال لهم الدرس كالآتي: قعد تحت رجليهم وطلع الفرشة والفوطة وابتدى يلمع جسمة كل واحد من العيال. هو ده الدرس النهاردة، انه يقعد تحت رجلين عيل ينظف جزمته ويلمع. فهو نفس المعنى، يعني ان هم شايفين وده حاجة كبيرة الاستاذ بتاعهم، لكن هو عاوز يوريهم درس مهم، بانه هو تحت رجليهم بس يعرف ربنا. لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة، هو الذي اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. لو تفتكروا في ملحوظة كده على الماشي، لو خدتوا بالكم منها، معلمنا بولس الرسول يكثر جدا من تكرار اسم مين؟ ربنا يسوع المسيح. فاكرينها كورنثوس الأولى أول إصحاح، طلعنا في أول 10 آيات 10 مرات يقول كلمة اسم يسوع المسيح. وعشان كده بنقول إن القديسين دول أساس التعليم الكنسي بتاع صلي باسم يسوع كتير، يعني كرر اسم ربنا يسوع المسيح كتير، أكثر صلاة وأقوى صلاة إنك تقول يا رب يسوع المسيح أشكرك، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع، تفضل تكررها آلاف المرات حتى لو فقدت التركيز ليها بالك، لكن بعد كده تركز فيها. فهنا واضح انه بيكثر من اسم يسوع المسيح. لو دققت في الكلام هتلاقوا في ايات كثيره بيكرر الاسم، بيحب الاسم. عشان كده داود النبي يقول: محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. لما يكون واحد في اسمه بيحبه كده، كل ما يكرره بمزاج، يكرره بحب. فهنا ليه احنا نتذل ونبقى عبيد للناس عشان خاطر المسيح؟ هنا بيقول: عبيدا لكم من أجل يسوع. يقول اصل احنا الحقيقة ملناش اي فضل في اللي احنا فيه. يعني ان كنا احنا خدام عهد جديد وعرفنا ربنا وفي غيرنا لسه معرفوش، احنا ملناش فضل في الموضوع ده، لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. هنا بيقولها بشكل جميل قوي، بيقول زي ما ربنا جه خلق الدنيا فقال ليكن نور فكان نور، هو كمان جه في قلب الواحد فينا في مره كده وقال ليكن نور فبدا النور يدخل قلب الواحد وبقى يعرف ربنا. فاحنا ملناش فضل في معرفه الله نفسه، يعني الله الذي اشرق، الله الذي قال ليكن نور فكان نور، هو الذي اشرق في قلوبنا لاماره معرفة مجد الله. يعني احنا عرفناه بفضله، هو اللي ليه الفضل ان احنا نعرفه، هو اللي ليه الفضل ان احنا ناخد بالنا ونركز في حياتنا معاه. احنا كنا ممكن نبقى متغافلين زي الاف وملايين من البشر وننسى ربنا، لكن كون هو افتقدنا بنعمته وشدنا ليه زي ما نور الدنيا في مرة بامر الهي من عنده. فعشان كده واحنا بنخدم الناس مش بنحس ان احنا اكتر من الناس ولا احسن منهم. ليه؟ ان كان ربنا اشرق في قلوبنا هو كمان يشرق في قلوبهم، احنا ما عملناش حاجة زيادة عشان نعرف ربنا، وبالتالي احنا بنشجع الناس يعرفوا ربنا من حتى من غير ما يعملوا حاجة زيادة، هم كمان ليهم يوم. فهنا المعنى في اتضاع شديد وفي تسليم وفي روح خدمة جميلة قوي، ان الواحد وهو بيخدم يشعر ان اللي لسه بيرفضوا دول لسه ربنا ما اشرقش في قلوبهم. دي تدي رجاء لكل خادم. ساعات خادم يجي كده يقول البيت ده ملوش حل، الشاب ده ملوش حل، تقول مالك، ده ربنا لما بيقول ليكن نور الظلمة العالم كله بتنور، مش هيقدر ينور قلبه فلان، تقول بالك لسه معاده ما جاش، اللي نور قلبنا ينور قلبه. يعني احنا كنا كويسين كده، ما احنا اساسا مش كويسين. فهنا دي تمثل خبرة الخادم التائب. ما تنسوش ان بولس بالذات عاش المعنى ده جدا، مش كده؟ بولس الرسول هو اساسا كان في ظلمة، كان في جهل، كان بيتحدى المسيح علنا، كان بيجدف على اسم المسيح، بيشتم اسم المسيح، لانه جه في الاخر يقول انا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكن الله الذي قال أن يشرق نور فكان نور، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. فهو عاش الخبرة دي، هو عاش وفهم أن ربنا رحمته واسعة جدا وبينور الناس، وعشان كده عنده رجاء في كل إنسان أن يعرف ربنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. برضو الآية دي جميلة، نقف عندها شوية، احنا ماشيين ببطء في إصحاح 4 لأن إصحاح دسم، هي كل إصحاحات دسم الحقيقة، بس 4 ده في شغل كتير في الخدمة. لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يعني إيه؟ قبل ربنا يسوع المسيح كانت معرفة الله فيها نوع من الطلاسم، لم يكن أحد يستطيع أن يجزم أنه يعرف الله حق. ليه؟ احنا في علاقاتنا البشرية لما تيجي تقول تعرف فلان تقول اعرف عشرته، لا يبقى ما تعرفوش، مش كده؟ طيب تعرف ربنا؟ اه طبعا اعرفه. عشرته؟ انا شفته فين؟ انت بتقول لي عشرته، انا كنت شفته فين؟ انا شوية صلاة على شوية قرايات وعلى فتاة وخلاص، معلومات. كان الله قبل المسيح له المجد اقرب الى معلومات. صحيح دي ما تلغيش خبرة الاباء الاوائل، لأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى تكلموا معاه وعشروه برضه، لكن كانوا عينات من البشر وكان برضه التعامل بعيد، الصورة مش واضحة. فلم يكن أحد يعرف الله معرفة كاملة أبدا، ولما الإنسان كان تايه عن معرفة ربنا جاء الله إلينا متجسدا، فما بقاش حد يقدر يقول إن ربنا بعيد، لا، عاوز ربنا تعالى شوفه، مش بس تعالى اقرا عنه، تعالى شوفه، عاوز ربنا تعالى اقعد معاه. عشان كده تلاحظوا ان انجيل يوحنا يكثر من الكلام عن العلاقه المباشره بربنا يسوع المسيح، يعني اول اصحاح. يحمل المعمدان يشاور كده، هو جاء حمل الله الذي يرفع خطية العالم يشاور على المسيح، فالتلاميذ اللي حواليه يجروا من وراه ويطلعوا ورا المسيح. ففضلوا اثنين منهم يوحنا الحبيب ماشيين ورا المسيح لازقين له. فقال لهم انت عاوزين مني ايه؟ عاوزين مني ايه؟ ده لسه في اول الخدمة خالص اللي عاوزين. فطلبوا طلب جميل قوي، قالوا له ايه؟ قالوا له يا سيد اين تمكث؟ انت بتقعد فين؟ احنا عاوزين نقعد معاك، احنا مش عاوزين لا معجزات ولا فلوس ولا غنى ولا حاجة. ده بيقول عليك هو ذا حمل الله الذي يرفع خطايا العالم، احنا عاوزين نعرفك، عاوزين نقعد معاك. قال لهم طب تعال. فطلب حلو، قضوا معاه اليوم كله، طلعوا تاني يوم قلبوا الدنيا، يقابلوا كل واحد يقولوا له تعالى وانظر، قد وجدنا المسيح، قد وجدنا الله متجسدا. عشان كده يقول ايه؟ والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، ما كانش بيرى قبل كده. فهنا معلمنا بولس يقول نفس المعنى، إنارة معرفة مجد الله، مجد الله هذا الغير معروف والغير محدود عرفناه في وجه يسوع المسيح. فهمتوا المعنى؟ قد عرفنا الله حقا في وجه ربنا يسوع المسيح، في شخص ربنا يسوع المسيح. عشان كده في آخر القرن الأول طلعوا جماعة يحاولوا ينكروا شخصية ربنا يسوع المسيح، يقولوا دي شخصية وهمية المسيحيين ألفوها واخترعوها. كان الوحيد اللي عايش ربنا مرتب انه يفضل عايش لغاية آخر القرن الأول كان يوحنا الحبيب، عشان كده بتسميه الكنيسة، هو يسمي نفسه الشاهد. الشاهد ليه؟ ما كان فيه شهود كتير، لأ في زمنه على آخر القرن الأول كل الشهود كانوا راحوا السماء. الوحيد اللي شاهد بعينيه ولسه قاعد يؤخذ بشهادته كان الرجل العجوز اللي اسمه يوحنا الشيخ، يوحنا الحبيب. فيقوم يكتب دفاع عن القضية دي في رسالته الأولى، رسالته الأولى كتبت رد على الناس دول المبتدعين. يقول الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا وشاهدناه ولمسته أيدينا وسمعناه بأذاننا. يعني الشخص ده شخص حقيقي جدا، احنا بنقول لكم احنا شفناه وسمعناه ولمسناه، وهو نفسه ربنا له المجد المتجسد. هذه إمارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. عشان كده احنا في تعاملنا مع المسيح نرى الله، ودي الآية اللي سيدنا ربنا يسوع المسيح قالها لنا وهو بيصلي للآب، يقول هذه هي الحياة الأبدية. أيوة قول لنا بقى إيه الحياة الأبدية؟ كل واحد فينا عاوز يسأل إيه الحياة الأبدية دي، شكلها إيه وجمالها إيه؟ ما تقول لنا. وهو بيكلم الآب دي جات كده على الماشي، هذه هي الحياة الأبدية. إيه سر جمال الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الحياة الأبدية هي معرفة الله، الحياة الأبدية هي أن نرى الله وجها لوجه، الحياة الأبدية هي خبرة القعدة مع ربنا إلى الأبد، الحياة الأبدية هي متعة الاقتراب من ربنا له كل المجد بلا حدود، حاجة لا يتصورها العقل. فهنا بيقول ربنا نور قلبنا عقبال ما ينور قلب كل الناس حتى يستطيعوا أن يعرفوا مجد الله في وجه يسوع المسيح. يعني مش حدش هيقدر يعرف جمال ربنا وكماله إلا في شخص ربنا يسوع المسيح. عشان كده تلاحظوا قبل ظهور المسيح له المجد على الأرض كان ممكن البعض يتعثر في شخص الله. يعني ايه؟ ممكن الناس تقول عليه ده باين عليه متكبر، يمكن ربنا يبقى قاسي، يمكن ربنا غضوب، يمكن ربنا. لما جه ربنا يسوع المسيح له المجد وقال من رآني قد رأى الآب، حد يقدر يقول انه غضوب؟ لا مش غضوب. حد يقدر يقول قاسي؟ لا مش قاسي بقى. حد يقدر يقول اي حاجة؟ خلاص الحكاية بقت واضحة، تقدر تقول انه قادر وحكيم ومحب للبشر وصالح، كل الصفات تقدر تقولها وتحققها من خلال علاقة حقيقية مع ربنا يسوع المسيح. لأننا قد رأينا مجده، شفنا بجد، قد رأينا الله الذي لم يكن يرى، رأيناه في المسيح يسوع ربنا. فيقول الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. لإمارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ناخد آخر آية ونقف عندها. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة إلى الله لا من. إيه الكنز هنا؟ الكنز اللي بيتكلم عليه هو معرفة مجد الله، هو معرفة ربنا. يعني هو بيقول إحنا وعندنا حاجة مش عند الناس، إن إحنا عارفين ربنا والناس مش عارفين. لكن الكنز اللي إحنا واخدينه ده زي ما كانوا زمان يحط الكنز الزير في قلة. يعني إيه؟ يعني حاجة ملهاش قيمة، حاجة قابلة للكسر، حاجة تعبانة كده، لكن جواها كنز كبير جدا. فبيقول إحنا زي كده، إحنا جوانا سر معرفة الله، جوانا روح الله القدوس، جوانا عشرة حقيقية مع الله له كل المجد، جوانا عربون الحياة الأبدية، جوانا قوات لا نهائية من العلاقة بالله، لكن من بره عاملين زي الأواني الخزفية. الدنيا تخبط فينا ونعيا ونتعب ونمرض ونحتاج ناكل ونحتاج ننام. ايه ده انت جواك مجد ملوش اخر، جواك روح الله القدوس، جواك معرفة الله الذي لا يعرفه الملائكة زي ما انت تعرفه. لكن هذا الكنز لنا في اواني خزفية. طب ليه يا رب سيبنا اواني خزفية؟ ليه ما طلع لناش جناحات؟ وليه جسدنا ما بقاش قوي جدا يعني يتناسب مع الكنز اللي شايله؟ خلي من بره الاواني اواني خزفية، مع ان اللي جوه كنز ملوش حدود. ليه؟ ليكون فضل القوة الى الله لا منا. يعني ايه؟ اصل لو من بره كمان الكنز نضح علينا وبان العز بتاعنا، يمكن الواحد فينا يقع في احساس انه بقى قوي بذاته، انه يحس ان فضل القوة منه، يعني هو نفسه عنده هذه القوة. لكن طول ما الواحد فينا حاسس انه لسه ضعيف ولسه بيكتئب ولسه بيحزن ولسه بيمرض ولسه بيتعثر ولسه بيغلق، وبيقولوا قال ايه ربنا ساكن فيه والروح القدس ساكن فيه والابدية جواه والملائكة حوطاه، بيضحكوا علينا ولا ازاي؟ بيقولوا على العز ده كله اللي جوانا واحنا اساسا متلطشين ومتبهدلين في الدنيا. هي دي كده صح؟ ليكون فضل القوة الى الله لا منا. تشوف واحد من القديسين الاصحاب العجائب والمعجزات وتلاقي جسمه نحيل ويقع في الامراض، طب تيجي ازاي يعني؟ بعد كده هنشوف بولس لما يتكلم عن نفسه يبقى مريض ويطلع الصديد من عينيه مثلا والمناديل تروح لاي عيان يخف وهو مش راضي يخف. طب ده كلام، ده منظر يعني، يقول انتوا ما عرفتوش من منظري، يجي بغلط يقول كده. معلمنا بولس الرسول يقول لهم تجربتي في جسدي لم تحتقروها، يعني كان من حقكم تعرفوا من منظري، لكن انتوا كويسين وولاد حلوين ما عرفتوش من منظري. بقى بولس الجبار اللي المناديل والعصائر تطلع الشياطين وتشفي اي مرض، يبقى منظر هو ده؟ زي عارفين ايه؟ مره واحد وقت القديس الانبا براون كان رئيس كبير باين من دوله اجنبيه او رئيس وزراء او حاجه زي كده، سمع عن الانبا براون فحب يروح يزوره، فخده يعني واحد من المسيحيين الكبار الاعيان وراح للانبا براون. فاول ما دخل لقى راجل، يعني هو جه في ذهنه ان ده الفراش ده الكناس ده، رأى راجل بجلبية يعني مرقع كده وشبشب تعبان وفي اوضة مترين في مترين وكل اللي فيها كنبة خشب تعبان، اي حاجة يعني مش معقول ده الانبا براون اللي سيرته راحت اخر الدنيا. ففي الاول يعني استاء وقال يا انا سمعت غلط، يا الراجل ده بيضحك عليا. هو قعد معاه شوية قال له أنا اللي سمعت عنك أقل كتير قوي من مجدك، وجزء من عظمتك ومجدك المنظر اللي انت فيه. هذا الاتضاع، هذا الإناء الخزفي البسيط يحمل داخله كنز قوي جدا. الأنبا براون ده مرة بعت شكاية للبابا وقتها أن الراجل ده بيبذر كل الفلوس المطرانية، منين ما يدوله تاني يوم ما يلاقوش فلوس. طبعا انتوا عارفين كل الفلوس رايحة على الغلابة. فقام البطرك راح دعاه عشان يحقق معاه. فدخل الانبا براون وزار كان نظره ضعيف شويه، وهو داخل على البطرك في الاوضه بتاعته كان في شعاع نور طالع من الشيش كده، فالأنبا برام ما خدش باله، افتكروا حبل قلع الفرادية وعلقها على شعاع النور فتعلقت، والبابا بصله قاعد يضحك قال له روح يا أنبا برام صللنا ومشى، هيحقق معاه ايه تاني؟ ده راجل بركة عظيم وقديس، لأنه لنا هذا الكنز في أواني خزفية، ليكون فضل القوة إلى الله لا منا، ما يفضلش فينا حاجة. نختار آية الأخرانية دي نقولها من أول، لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة إلى الله لا منا. كمان مرة، لنا هذا الكنز في أواني خزفية.